أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى قوله إلى أطراف الأصابع. نعم، لا يزال الكلام في بحث الوضوء، وذكرنا أنه من واجبات الوضوء أيضا غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، دل على ذلك الخصوص في من رواياتنا، في روايات العامة نصوص كثيرة تدل على عكس ذلك، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أو انتهى في وضوئه إلى المرفق عندهم. ليس المهم هو النظر إلى نصوصهم، لأنها ليست حجة عندنا، لكن المهم النظر إلى دلالة الآية المباركة. الآية تقول وأيديكم إلى المرافق، وقد يتوهم أن الآية تنافي ما هو المعروف عند الإمامية من غسل اليدين من المرفق، باعتبار أن الآية تقول إلى المرافق يكون الغسل. قد يقال، لكن الجواب أن هذا في الحقيقة قابل للمناقشة كثيرا من عدة وجوه، لا نريد أن نطيل فيها إلا بمقدار يعني مناسب. فنقول إن التحديد الوارد في الآية المباركة في قوله عليه السلام ورحمة الله، التحديد الوارد في الآية المباركة في قوله تعالى إلى المرافق، هذا تحديد وغاية، فهل هي غاية للغسل أم غاية للمغسول؟ فإن كانت الغاية غاية للغسل، فلا بد حينئذ من أن يكون نفس الغسل منتهيا إلى المرفق، فيصح كلام العامة عليكم السلام. فعلى هذا الكلام المفروض يصح وضوء، يصح كلام العامة من أنه يكون البدء من الأصابع والانتهاء بالمرفق، إذا كان التحديد تحديد لنفس الغسل. أما أن قلنا أن التحديد هو ليس لنفس الغسل بل للمغسول، يعني نفس اليد يراد تحديدها في قوله إلى المرافق، تحديد لنفس اليد وليس للآية بصدد الحمد لله، وليس للآية بصدد بيان أن الغسل يبدأ من المرفق أو يبدأ من الأصابع، إنما غاية ما في المطلب أن الآية تريد القول أن اليد التي تغسل هي امتدادها إلى المرفق، امتداد اليد إلى المرفق، ليست ناظرة إلى أن الغسل يبدأ من المرفق أو يبدأ من الأصابع. هذا إذا قلنا أن التحديد هو تحديد للمغسول. فإذا ملخص الكلام، الآية تقبل أن يكون التحديد تحديدا، يحتمل في الآية أن يكون التحديد للغسل وأن يكون التحديد للمغسول. فنحن نعتقد أن التحديد هو تحديد للمغسول، وعلى ذلك يعني عندنا أدلة كثيرة، منها أن الوضوءات البيانية يعني التي تبين وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواردة في كتبنا تدل على أنه الآية بصدد تحديد المغسول لا بصدد تحديد نفس الغسل. بعد شنو نسأل سؤال بسيط، نقول هو من هو الذي يحتاج إلى تحديد، هل الغسل أو المغسول؟ والتحديد يكون للمبهم. الجواب أن المبهم هو نفس اليد، اليد مبهمة. لماذا؟ لأن اليد استعملت حتى في القرآن بإطلاقات كثيرة، فاستعملت مثلا وأريد باليد الأصابع أو الأشاجع اللي هي أصول الأصابع، كما في آية السرقة فاقطعوا أيديهما، يعني شنو اقطعوا، كما ثبت في التفسير أنه يقطع الأصابع إلى الأشاجع إلى أصولها، واستعملت اليد في آية أخرى بمعنى الكف مثلا، قد يقال آية التيمم مثلا، احنا عندنا مثال آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أو وقطعنا أيديهن الوارد في سورة يوسف. واستعملت أيضا بمعنى الأصبع، الأصبعين فقط يكتبون الكتاب بأيديهم. وتستعمل أيضا عرفا ولغة بمعنى الممتد من الأصابع إلى حتى إلى حد الكتف، عندما قال رفعت يدي وأشرت إليه بيدي. فإذا بالنتيجة اليد هي مفهوم غير واضح ولفظ مشترك يعني مردد بين الأقل والأكثر، فهو الذي يحتاج إلى التحديد، لا أن الذي يحتاج إلى التحديد هو الغسل. الغسل عرفي واضح ابتداء بالأعلال الأسفل، هذا الطبيب لو قال للمريض اغسل رجلك بالماء الدافئ إلى الركبة مثلا، فالطبيب العفو المريض يفهم بحسب ما هو المتعارف عند العرف أنه يغسل من الأعلال الأسفل. أما هذا التحديد إلى الركبة هو تحديد لمن يفهم، المريض يفهم أنه تحديد للمغسول لا للغسل. مثلا يقول له أصبغ الجدار إلى السقف، يعني لازم يبدي من الأسفل يصعد لي فوق الصباغ، الصباغ يفهم أنه هذا إلى السقف بمعنى تحديد شنو؟ تحديد المصبوغ لا تحديد نفس الصبغ، إلى آخر ما يمكن أن يقال في مثل هذا. يعني أنا أقول أن الآية لا تنافي ما نفعله أبدا، والآية ليست صريحة في المناطات كما ربما يتمسك البعض. يعني الآلوسي يقول لا أجد في تفسيره، الآلوسي يقول لا أجد للشيعة يعني أي دليل على أنهم يبدأون بالأصابع يبدأون بالمرفق، لا أجد لهم أي دليل. الجواب لا، الدليل موجود حتى في القرآن وفي السنة، بل هناك بعض الروايات من السنة قد يفهم منها أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمرفق، في بعضها أنه أدار الماء على مرفقيه. عشان تفسرها على كل حال يقول المصنف ثم غسل اليسرى يعني اليد اليسرى كذلك، كذلك يعني شنو؟ أيضا من المرفق إلى الأصابع. قال وغسل يعني ويجب غسل ما اشتملت عليه، يعني ما اشتملت ما كان داخلا يعني عليه الحدود، حدود يعني المعهودة اللي هي حد الوجه وحد اليد اليمنى وحد اليد اليسرى، من هذا من بيان ذي ما اشتملت من لحم زائد وشعر ويد وأصبع، دون ما خرج، دون ما خرج يعني دون ما خرج عن هذه الحدود. فملخص الكلام يقول كل شيء داخل في الحد يجب أن يغسل، وكل شيء خارج عن الحد ماكو دليل على غسله. الداخل في الحد سواء كان لحما زائدا أو لحما أصليا، اللي عنده أصبعين مثلا أو أصبع العفو زائد في الكف يغسل هذا. لماذا؟ لأنه داخل في الحد، والحد هو من المرفق إلى أطراف الأصابع، فكل شيء داخل يقول حد من لحم زائد أو ما شاكل، وفرضنا يد زائدة، هذه اليد الزائدة إن كانت من دون المرفق فيجب غسلها لأنها داخل في الحد، أما إن كانت خارج عن المرفق مطلوب أصلا لا يجب غسلها، لهذا قال دون ما خرج يعني عن الحدود. قال وإن الواو وصلية، وإن كان هذا الذي خرج وإن كان يدا، يعني حتى لو كان اللي فوق طبعا اللي خارج عن الحد في اليد هو شنو؟ اللي حد اليد منين؟ من المرفق، اللي خارج عن الحد يكون من فوق المرفق. يقول حتى إذا كان اللي فوق المرفق يد فلا دليل على وجوب غسله. لماذا؟ لأننا أمرنا بغسل أيدينا منين؟ من المرفق، فإذا شيء فوق المرفق حتى إن سمي يدا يد زائدة فلا يجب غسلها. هذا تعريض لمن؟ تعريض العلامة الحلي. العلامة الحلي ذهب إلى وجوب غسل الخارج عن الحد إذا صدق عليه اسم اليد، يقول إذا كان هناك يد فوق المرفق فيجب غسلها لأنها يصدق عليها تعبير اليد، فتشملها أدلة وجوب غسل اليد في الوضوء. هذا هو كلام العلامة. فهنا الشارح يريد أن يعرض به يقول لا ماكو، إحنا اليد التي تغسل هي من ما دون المرفق، أما فوق المرفق فلسنا مأمورين بالغسل حتى وإن صدق عليه تعبير اليد. قال إلا، هذا استثناء منين؟ استثناء من عدم وجوب غسل اليد اللي فوق المرفق، لما قلنا يجب إنه ما كان ما خرج عن الحد لا يجب غسله، هنا استثناء من عدم وجوب غسل اليد الزائدة، استثناء ماذا؟ إلا أن تشتبه الأصلية، يعني تشتبه بمن؟ بالزائدة قصدي. فلو فرضنا أنه هناك من يشتبه يكون لا أعرف اليد الأصلية من اليد الزائدة، فوق المرفق وحدة فوق المرفق وحدة تحت المرفق، فما يدري أن أيهما هي يد الأصلية ويد الزائدة. فيقول الشارح أنهما تغسلان معا من باب المقدمة. يا مقدمة هذا بعد مقدمة يعني، طبعا هذا الفرق لماذا هو محض فرق، لأن مسألة أنه هاي إيدي أصلية أو إيد زائدة هذا علم حضوري وليس علما حصوليا يحصل فيه الاشتباه. هاي إيدي يعني واحد يعرف إيد الزائدة من الأصلية، هاي مو إحنا جزء نعرف إيد الزائدة، هو يعرف إيد الزائدة من الأصلية التي يطلش بها والتي يتحرك بها وهو يحس بها أكثر من أنه. فمسألة أنه واحد ما يعرف إيد الزائدة من إيد الأصلية، نعم قد يقال أنه كلاهما يدل له إيه؟ الحقيقة هذه ثلاث الأصليات إحنا يفصلان معه، لكن إذا يقول اشتبهت اشتباه ما يحفظ بهذه الأمور. أي أمور كما ذكرت لكم العلم بها علم حضوري ليس علم حصولي حتى يحصل الاشتباه والشك. قال ثم هاي الواجب الآخر من واجبات الوضوء، ثم مسح مقدم الرأس. مقدم الرأس يعني ربع الرأس الذي يلي الجبهة، المقدار عليكم السلام اللي فوق الناصية تماما، أبون نعم الشعر اللي فوق الناصية هذا المقدار، مقدار الرأس اللي مما يلي الجبهة هذا هو الذي يجب مسحه، يقدم بربع الرأس تقريبا، لكن الربع في القياس للشعر فقط. يعني إطلاق الرأس هنا في الوضوء نريد بالرأس في الوضوء خصوص الشعر، فعندما يقال ربع الرأس يعني ربع شعر الرأس هيك مقصوده، مو المراد بالرأس كل الرأس يعني كل ما فوق الرقبة، كل ما فوق الرقبة هاي الدائرة الكبيرة وهذا لا تسمى هنا، لا نريد بالرأس في اصطلاح الوضوء لا نريد هذا المعنى، لأن الرأس في الاصطلاحات الفقهية له عدة إطلاقات، فقد يطلق الرأس ويراد به الشعر فقط كما في بحث الوضوء فيسمى بالرأس الوضوئي، وقد يطلق الرأس ويراد به ما يدخل حتى الأذنين يعني الشعر مع الأذنين وهو رأس المحرم، ولهذا المحرم ما يجوز له أن يضع مثلا ساتر على أذنه، هذا لازم لاحظينهم حتى بالموبايل كذا يحاول أن يبعد الجسم الموبايل عن أذنه حتى لا يحصل ستر للرأس بالنسبة للرجل. بعد هناك الرأس بما يطلق في بعض الإطلاقات ويراد به ماذا؟ ما يشمل الشعر والأذن والوجه أيضا، يعني كل ما فوق الرقبة، كل شيء فوق الرقبة يسمى رأسا، وهذا لعله هو رأس الجسم الصائم عندما يقال له يحرم لمس الرأس. وأخيرا يطلق الرأس ويراد به هذا الأمر مع الرقبة كما هو رأس المغتسل، كما أعتقد يعني غسل الجنابة عندما يقال المغتسل يعني بجنبي ما يشمل هذه الإطلاقات جميعا مع الرقبة، لهذا يقال اغسل الرأس ثم الجانب الأيمن والجانب الأيمن، والرقبة وين دخلت في معنى الرأس. فهذه إطلاقات عديدة للرأس، المراد بالرأس هنا في بحث الوضوء هو خصوص الشعر، فعندما يقال يعني ما غطاه الشعر أقصد المنطقة التي يغطيها الشعر هي يسمى رأس، لهذا عندما يقولون ربع الرأس يعني الربع ما يغطيه الشعر، فأنت إذا مثلا شخص يقدر يقسم ما يغطيه شعره هاي المنطقة اللي عليها الشعر يقسمها إلى أربعة أجزاء فيختار منها الجزء الرابع اللي وين موجود اللي قريب على الجبهة، هذا الجزء هو كله شنو كله مشمول به بحكم المسح له أن يمسح كله سيأتي أنه يجتزئ بإصبع واحد، فإذا ربع الرأس بهذا المعنى. قال ثم مسح مقدم الرأس، ظاهر كلام مقدم الرأس يعني نفس البشرة، نفس البشرة يعني نفس الجلد يعني مو الشعر، والشعر يصير نفسه على الشعر. قال أو شعره، مو شرط أن يمسح نفس البشرة، أو شعره الذي لا يخرج، بشرط أن لا يخرج يعني فاعل يخرج الشعر، أن لا يخرج الشعر بمده بامتداده، لا يخرج الهاء أيضا عن الشعر يعني لا يخرج الشعر بمد الشعر عن حده يعني عن حد الرأس. حد الرأس قلنا وين؟ قلنا هو المقدم اللي ما يدخل ما يتداخل ويا من ما يتداخل ويا الوجه الواجب غسله، احنا عندنا وجه يجب ان يغسل تقدم وهو من قصاص الشعر، ها وعندنا رأس يجب أن يمسح اللي هو منقلط الشعر فما فوق وهذا منقلط الشعر فما دون، فالرأس بين الوجه الواجب غسله والرأس الذي يجب مسحه. الوجه الذي يجب غسله من قصاص الشعر نازلا إلى الذقن الوجه، أما الرأس الذي يمسح فمن قصاص الشعر صاعدا بمقدار شقيت بمقدار سيأتي ربع الرأس اللي هو راح نقدر كتصابع مثلا أو حتى بإصبع واحد، ما هذا واضح إجمالا. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك السؤال إذا مسحت على الشعر اللي هو فوق الرأس يسير أم لا أم يسير؟ الجواب يسير، بس بشرط أن هذا الشعر ما واصل لمرحلة أنه امتد حتى خرج عن الحد، بأن وصل وين حد صار؟ صار حد على الوجه، فخرج بامتداده عن حده، هو حد وين موجود؟ حد يكون يوصل لهذا الحد وهو شنو؟ بما يسبق عليه أنه مقدم الرأس ولا يصل إلى الوجه، مو تقول لي واصل الشعر واصل للجبهة كما في شعر النساء أو شعر الرجال الكثير الذي طويل العفو، فهذا واصل للجبهة، مش يسوي يمسح على الشعر نفسه، والشعر وين واصل؟ إلى جبهته، يقول ما مسحت على رأسك، يقول مسحت على شعر رأسي، يقول له هذا شعر خرج عن حد الرأس، ووصل علما لحد الوجه، احنا نريد أن تحافظ على الحد الموجود وهو نفسه مقدم الرأس. قال أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده واكتفى. زين راح تشكل تقول أن المصنف شو ما قال الشعر، قال مقدم الرأس، والمقدم ينصرف علما للبشرة، ليش ما ذكر الشعر؟ الشارح هو اللي ذكر الشعر. يقول الشارح دفاعا عن المصنف، يقول واكتفى المصنف بالرأس، يعني لم يذكر الشعر، لماذا؟ قال التغليبا، فالتغليب أن الشعر النابت أيضا يسمى رأسا من باب التغليب، وإلا هو المصنف قاصد أن يجوز المسح على الشعر، لكن الرأس يطلق أيضا حتى على الشعر من باب التغليب. قال تغليبا لاسمه، يعني لاسم الرأس، على ما نبت عليه اللي هو الشعر. مسح، المسح شنو؟ شلون تفاصيله؟ قال بمسمى، الجار المجرور متعلق بمسح، مسح بمسمى، الهاء علي من عايده. قال أي مسمى المسح، بمسمى المسح، يعني ما يصدق عليه المسح بأقل مستوياته على الأقل. ولو هاي واضح، يعني ولو كان المسح مش قصده، ولو بجزء من أصبع كافي، ما دام يصدق عليه عرفا أنه مسح هذا يكفي ويرفع الإشكال. في مقابل شنو؟ في مقابل من ذهب من الأعلام كالسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ الطوس، أيضا ذهبوا إلى وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة. الشارح يقول لا، ما يجب بثلاث أصابع مضمومة، يكفي بجزء الأصبع، المهم أنه يسبق عليه مسح بمسمى المسح أو بأقل مسمى المسح. قال ولو بجزء من أصبع ممرا له يعني لهذا الجزء، ممرا له على الممسوح. لماذا يمره على الممسوح؟ قال ليتحقق اسمه اللي هو اسم المسح، لا بمجرد وضعه، مو مجرد يضع الجزء من الأصبع على الرأس، مجرد وضع ورفع هذا ما يسمى مسحا. المسح كما قلنا في درس سابق فرقناه عن الغسل بأنه فيه إمرار للماسح على شنو؟ على الممسوح، فما يكفي مجرد الوضع بل يحتاج الإمرار يمر الماسح على الممسوح. جيد، هسه انت حدثنا الأقل، أقل شيء كان شنو؟ مقدار جزء أصبع بس كونه تمر. زين أكثر المسح شلون؟ قال ولا حد لأكثر المسح. نعم يكره الاستيعاب، يكره الواحد يستوعب رأسه تماما بالمسح، يكره استيعاب الرأس تماما. طبعا مع الاعتقاد بشرعية ما يجوز، لهذا قال إلا، يعني هذا الاستثناء من الكراهة، إلا أن يعتقد شرعيته، يعتقد أنه هذا مستحب استيعاب الرأس أو واجب. فإذا اعتقد الشرعية شو يصير؟ ما كدر على الشرعية، وهذا تشريع جديد. قال فيحرم، لأنه تشريع محرم وإدخال ما ليس في الدين فيه واعتداء. قال وإن كان الفضل المستحب، هو شنو المستحب؟ الفضل في مقدار جد ثلاث أصابع. يقول إذن فالمستحب هو المسح بثلاث أصابع بما يستوعبه ثلاث، والواجب أقل الواجب بإصبع واحد، والاستيعاب الرأس مكروه بل مع الاعتقاد بالشرعية سيكون ماذا؟ محرما. قال ثم الواجب الآخر مسح بشرتي، شوف بشرة يعني نفس البشرة مو الشعر، بشرتي ظهر الرجل اليمنى، مسحها منين؟ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، أيضا من الواضحات أنه من الواجبات المهمة هو مدخل الرجل في الوضوء، ودلت عليه الآية المباركة بصراحة: وبوضوح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بحسب الرواية بحسب القراءة المعروفة عن أكثر القراء بالكسر بخفض اللام أرجلكم، وهناك قراءات بنصب وفتح اللام وأرجلكم، ولا يضر على كلا القراءتين، تدل الآية بكل صراحة تدل على ماذا؟ على وجوب مسح الرجلين. فأما قراءة الخفض فواضحة لأن الأرجل معطوفة على الرؤوس، وأما على قراءة النصب فأيضا تدل على أن الواجب هو مسح القدمين. لماذا؟ لأن العطف حينئذ عطف أرجلكم على محل الرؤوس، ومحل الرؤوس هو النصب بالمفعولية لإمسحوا، فيكون أيضا حكمها حكم مسح، وهذا ما اعترف به أكابر علماء تفسيرهم كالرازي وغيره لمن راجع. زين، قال: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. طبعا هو هنا يحكي على رجل وحدة وعلى رجلين، على رجل وحدة قاعد يقول مسح اليمنى، فبعد ايش يقول كعبين؟ المفروض يقول الكعب، صحيح؟ إلى الكعبين أفضل، مو إلى الكعبين، اعتبار على الرجل اليمنى هو مو على الرجل اليسرى أيضا، لو على الرجلين مش يقول إلى الكعبين. المهم ما هو الكعب؟ قال: وهما يعني الكعبان قبتا القدمين في ال... أو على الأصح، على الأصح، وقيل إلى أصل الساق وهو مختاره في الألفية. إذا ما هو تحديد الكعب؟ القرآن يقول: وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وافترض نحتاج أن نوضح ما هو معنى الكعب. فالمعروف عند العلماء أن الكعب، يعني عند علمائنا نحن المشهور، أن الكعب هو قبة القدم، هذه المنطقة المرتفعة، العظم الموجود وين؟ في على القبة المرتفع أمام مسطر الساق، يكون هذه القبة المرتفعة هو الكعب، وهو عظم واحد في كل رجلين، فإذا رجلين شيفر يصير كعبين، واضح؟ ويدل عليه حتى اللغة يدل على هذا المعنى، لأن الكعب يطلق على المرتفع، وكل عال مرتفع يسمى كعبا، ومنه سمي البيت الشريف كعبة لارتفاعه. فإذا قبة القدم هو طبعا هذه الروايات دلت على هذا، احنا مو لسنا نرجع فقط إلى اللغة، إنما نرجع للنصوص، نصوص أهل البيت دلت على أن الكعب هو المنطقة المرتفعة من القدم، هذا واحد، واللغة توافقنا أيضا، وأخير شيء حتى القرآن يوافقنا. لماذا؟ لأن القرآن عبر بالكعبين فيشير إلى وجود اثنين فقط، صحيح هذا العظم هو عظم واحد، في كل رجل كعب واحد وفي رجلين كعبين. السنة أهل العامة ذهبوا إلى أن الكعبين هم العظمان الناتئان على جانبي القدم، يعني هذا العظم وهذا العظم اللي هنا على جانبي القدم في يعني قريبات لهذا المنطقة اللي يسمونها العقوق. بالنتيجة هذا العظمين الناتئين العفو على جانبي القدمين. أول شيء لا دليل على هذا الرأي. ثاني شيء إنه هذين يصير عظمين في كل رجل، فإذا عظمين في كل رجل برجلين كم عظم يصير؟ أربعة. فيعبر القرآن المفروض إلى الكعوب وإلى الكعبين، المفروض إلى الكعوب على حجم، وإنما القرآن يعبر إلى الكعبين، ما يدل على بطلان هذا الأمر. زين، هذا رأي الشيعة ورأي السنة. هناك أيضا من الشيعة من ذهب إلى أن الكعب ليس هو القبة بل هو أصل الساق، يعني هذا المنطقة اللي هي مفصل، المفصل القدم معا، يعني فوق القبة بقليل، هاي القبة فوقها بقليل، هو اعتبره شنو؟ اعتبر هو الكعب. لهذا هم حتى علماء المعاصرين يحتاطون بالمسح إذنه إلى نفس المفصل، وأن الواجب هو إلى القبة، لكن من باب الاحتياط وصل إذنه للمفصل. لهذا الشارع شي يقول وهما قبتا القدمين على الأصح، لوجود رواية واضحة تدل على هذا المعنى، وهي رواية ميسر. وين رواية ميسر؟ نعم، خبر ميسر عن أبي جعفر عليه السلام: ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: هذا هو الكعب، وأومأ إلى آخر الرواية. فإنها وضع يده على من؟ على المنطقة اللي هي قبة القدم. يقول الشارح: وقيل إلى أصل الساق، يعني إلى المفصل، مفصل الساق هذا اللي هو أمام القبة تماما، وهو يعني هذا القيل في تفسير الكعب اللي هو أصل الساق، وهو مختاره يعني مختار المصنف، لكن في كتابه من؟ في كتاب الألفية. ففي الألفية قال مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق. طبعا هو أكيد أحوط، لكن هل هو الواجب بحسب الوارد؟ إحنا قلنا أن الوارد هو إلى قبة القدم، هذا الواجب الآخر. أما الواجب الأخير من الوضوء فهو قال ثم مسح ظهر اليسرى يعني الرجل اليسرى كذلك، كذلك يعني من رؤوس الأصابع علما إلى الكعبين بمسمى، يعني بمسمى المسح متعلقان بمسح جار ومجرور متعلقان المسح بمسمى، بمسمى في جانب العرض. إذن من جهة العرض احنا قلنا من جهة الطول منين يوصل؟ يوصل للكعبين، من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعبين حددناها مرة بالقبة ومرة بالمفصل، هذا من جهة الطول. زي من جهة العرض يقول العرض من جهة العرض انت بمسمى، بمسمى العرض يعني لا يجب استيعاب الرجل من جهة العرض. أما من جهة الطول احنا قلنا الاستيعاب واضح منين؟ من رؤوس الأصابع إلى المفصل أو إلى قبة القدم. أما العرض لهذا يجوز لك أن تمسح ولو بإصبع واحد، بس أهم شيء أن تستوعبه بالطول، توصل من رؤوس الأصابع إلى من المفصل. أما من جهة العرض هو مشكلة. قال من جهة العرض يعني يكفي المسمى. زين بعد قال ببقية، نعم هم عندهم غسل إيه؟ هم ما عندهم مسح؟ لا لا ما هم عندهم، لا لا إيه هم عندهم إيه، لهذا ما صعب شوي. هم عندهم غسل. قال ببقية الجار والمجرور متعلق بمسح، يعني مسح ببقية البلل الكائني يعني الحاصل الموجود هذا الكائن صفة للبلل الكائني على أعضاء الوضوء من مائه يعني من ماء الوضوء. فملخص الكلام أنه لابد أن يكون المسح مسحا بالماء المتبقي منين؟ من الوضوء الناشئ من غسل آخر شيء شنو كانت اليسرى. فأنت من تغسل اليسرى شو بقى عندك بيدك من بلل؟ لابد أن تحافظ عليه حتى تمسح ماذا؟ رأسك، تمسح رأسك العفو وتمسح قدميك بهذا البلل الباقي. لا يجوز لك أن تأتي بماء وتستأنف ماء جديدا. قال فيهما يعني فيهما يا هم يعني في مسح القدم وفي مسح الرأس، هو قال أي في المسحين يعني مسح الرأس ومسح القدم. وفهم من إطلاقه يعني إطلاق المصنف وعدم تقييده بمن وإلى، مصنف ما بالنسبة للرجلين ما قال من وإلى، قال ثم مسح مقدم الرأس بمسمى ثم مسح اليمنى ثم مسح اليسرى. بينما في بحث شو اسمه اليد ايش قال؟ قال بالنسبه لليد من كذا الاصابع شلون عبارته؟ من المرفق العفو الى اطراف الاصابع. فهاي من والى ذكرها وين؟ ذكرها في الغسل، وبالمسح ما قال من والى. شوفها من هذا، قال وفهم من اطلاقه المسح انه لا ترتيب فيهما يعني وين؟ في المسحين، في مسح الرأس وفي مسح شو اسمه الرجل في نفس العضو. فيجوز النكس على كلام بما انه اطلق، فيفهم منه انه يجوز النكس يعني يجوز لك ان تبدا من الكعبين وتنتهي لمن الاصابع، او تبدا بالاصابع وتنتهي لمن للكعبين، لانه ما حدد ما قال لك تبدا من كذا وتنتهي الى كذا، واضح؟ فهو في القدم في اليد بالنسبة لليد قال من المرفق، وتبدأ من المرفق. أما بالنسبة للمسح سواء كان مسح الرأس أو مسح الرجلين لم يقل من وإلى، فقال امسح رأسك، عبارة يقول مسح الرأس واليد اليوم ثم مسح اليمنى. فيفهم منه أنه لم يمنع النكس. النكس لغة مصدر نكسه نكسا يعني قلبه على رأسه وجعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخرة، اللي هو شنو؟ أن تعكس تبدأ من الأسفل قبل الأعلى. فظاهره أنه يجوز النكس في مقام مسح الوضوء، المسح الوضوئي اللي هو مسح الرأس ومسح الرجلين. قال فيجوز النكس فيه يعني في المسح دون الغسل، أما الغسل فلا يجوز النكس فيه. لماذا؟ للدلالة عليه يعني على الترتيب بالنسبة للغسل وين؟ بمن وإلى. شوف إذن هو من في مقام الغسل بالنسبة للوجه قال من قصاص الشعر إلى الذقن، بالنسبة لليد قال من المرفق إلى الأصابع، فيفهم منه أنه يجب الترتيب، يجب البدء من الأعلى ثم الانتهاء بالأسفل. أما في مقام المسح ما قال من وإلى، إيش قال؟ قال ومسح الرأس ومسح اليمنى، فيفهم منه أنه لا يمنع من النكس، أو عبارة يعني أطلق العبارة فلا دليل على التقييد. قال وهو كذلك فيهما، صحيح الشارحي يوافق يقول فيهما صحيح، في المسح والغسل الكلام المذكور صحيح، ففي المسح يجوز النكس، وفي الغسل شنو؟ في الغسل شنو؟ لا يجوز. يعني هذا التفصيل اللي ذكره بين الغسل والمسح صحيح يوافق عليه الشارح، وهو كذلك فيهما على أصح القولين. يقول يعني ظاهر كلام الشارح أن هناك قولين في المسألة، وأصح القولين شنو؟ هو هذا القول الذي اختاره المصنف، من أن الغسل يجوز العفو لا يجوز فيه النكس، أما المسح فيجوز فيه النكس. لكن الصحيح مو قولين، إن أقوال، إن حسب ما أعرف أنا أربعة أقوال وليس قولين، فالمفروض يقول أصح الأقوال وليس أصح القولين. القول الأول يقول يجوز النكس فيهما معا، يعني في الغسل وفي المسح. القول الثاني أنه لا يجوز النكس في الرأس دون الرجلين، في الرأس لا يجوز النكس، أما الرجلين يجوز النكس، وهذا رجحه المصنف في كتابه الدروس. القول الثالث أنه عدم الجواز النكس في الرجلين دون الرأس، بالعكس يعني أنه بالرجلين ما يجوز النكس لكن بالرأس يجوز النكس، وهذا رجحه المصنف في كتابه البيان. ورابعا عدم الجواز فيهما معا ونسبة إلى السيد المرتفع، لا يجوز النكس لا في الرجلين ولا في الرأس. فإذا أقوال كثيرة من قولين. المهم قال وفي الدروس المصنف في كتابه الدروس رجح، من رجح المصنف؟ منع النكس في الرأس دون الرجلين. إذن المصنف في كتابه الدروس منع النكس وين؟ في خصوص الرأس، أما في الرجلين فجوز النكس. هاي ظاهر المنقول في كتاب الدروس. قال في الدروس مصنف، قال في الدروس عندما تكلم عن الرجلين قال لا يجزي النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى، وقال في المسح ولا يجوز استقبال الشعر فيه، استقبال الشعر يعني النكس يعني.
الشيخ ماخذ
ممنع استقبال
لا
يجزي
النكس على الأولى عبارته
وين عبارته هاي وفي الرجلين يعني بالدروس يقول لا يجزي النكس على الأولى، ما عندهم اختيار استحبابي، هم هنا اختيار استحبابي من كلمات من مصطلحات العلماء المتأخرين يعني المعاصرين. لا يجزي النكس بالنسبة للرجلين، لا يجزي النكس عنده. هنا الشارح شو يقول؟ هنا الشارح شو فهم من أنت؟ يقول في الدروس رجح، ترجيح رجح منع النكس وفي الرأس دون الرجلين، أما في الرجلين فلم يرجح منع النكس يعني لم يمنعهم. العبارة في الدروس لا يجزي النكس على الأولى، مو احتياط استحبابي، ما أدري ظاهره يعني لا يجزي النكس على الأولى، هم عبارة القدماء ما أعتم احتياط استحبابي، أعتم لو استحباب لو كراهة.
بس على بالنسبة
أي ترجيح أي استحباب استحباب يعني استحباب وليس احتياط استحباب، هو قلت لك استحباب عندهم يدور أمره بين الاستحباب والكراهة، ما عندهم شيء اسمه احتياط استحباب، لأن الاحتياط الاستحباب لا يخفى عليكم ليس استحبابا شرعيا ولا كراهة شرعية، بل مجرد شيء يعني من باب الخروج عن عهدة الخلاف كما يعبرون. قال دعم وفي البيان عكسه، يعني شنو عكسه؟ يعني قال بالرجحان منع النكس في الرجلين دون الرأس، ايش يصير الحكي؟ ومثله يعني مثل ما هو في البيان موجود وين؟ في كتاب الألفية، ففي الألفية المصنف الثالث من الألفية في الصلاة، هذا أيضا قال مثل ما قال وين؟ في البيان، يعني أيضا برجحان منع النكس في الرجلين دون الرأس. ثم قال الشارح أو الماتن عفو مرتبا، يعني يجب الترتيب وين؟ بين أعضاء الغسل وأعضاء المسح. شلون ما أحكينا شو يرتب؟ قال بأن، هنا بأن بيان للترتيب، بأن يبتدئ أولا بمن؟ بغسل الوجه، ثم باليد اليمنى، ثم بعد اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. فهذا معنى الترتيب، يعني يبدأ بحسب ما رتب القرآن به. القرآن شو قال؟ قال وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وشنو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالترتيب مثل ما مذكور في الآية القرآنية، ابدأ بما بدأ الله به كما في وارث الرواية. فلو عكسه يعني خالف الترتيب، كما لو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى، فلو عكسه أعاد يعني يجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب بشرط مع بقاء الموالاة. فكون يعيد يعني عفوا يعني هو مثلا غسل اليسرى قبل اليمنى، فشي يسوي؟ يغسل اليمنى هاي المرة ثم يغسل اليسرى، ما يحتاج يعيد غسل الوجه. بس الجواب في بعض الحالات قد يعيد كل الوضوء منذ البداية. في ما هي الحالة؟ فيما لو انتفت الموالاة بين غسل السابق واللاحق. قال وأسقط المصنف في غير الكتاب، الكتاب المراد فيه يعني هذا الكتاب اللي هو اللمعة، المصنف فيما عدا كتاب اللمعة أسقط الترتيب بين الرجلين، يعني لم يقل أنه يجب تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، ما عبارته يقول ثم مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، فيفهم منه أن اليمنى مقدم، بينما هو في كتبه الأخرى ما قال أنه يجب تقديم اليمنى على اليسرى، فمعناه أنه يجوز مسحهما معا أو مسح اليسرى حتى قبل اليمنى. قال مواليا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته.